أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن ما ذكره رسول المصطفى قدس الله نفسه في مدحة الخاتم على ما في تقرير بحثه أن المتعاملين واختلطا. قد المالك البيع والثاني الهدى. كانت المسألة داخلة في باب التداعي، إذا كانت الهبة لازمة وتترتب عليها أحكام التداعي. وذكر في مباني تكملة من نفس هذه المسألة، وقال إن هذه المسألة داخلة في باب المدعي والمنكر. والصحيح هو ما ذكره قدس الله نفسه، فإن المأوى في باب التداعي هو أن يدعي كل من المدعيين حقا على الآخر وينكر ما يدعيه الآخر من الحق عليه. وهذا المعيار لا ينطبق على المقام، فإن المالك المدعي للبيع يدعي من ورائه اشتغال ذمة الثاني بالثمن وإلزامه بالأداء وحق العين منه إذا لم يفي بأداء الثمن. والثاني المدعي للهبة ينكر جميع ذلك، ينكر اشتغال ذمته بالثمن وأنه غير ملزم بأدائه وليس للمالك حق استرجاع العين منه. فإذا معيار التداعي لا ينطبق على المقام، بل المقام داخل في باب المدعي والمنكر. ويعتبر المالك مدعيا والثاني يعتبر منكرا، فتترتب عليهما احكام المدعي والمنكر. هذا لقد يقال كما قيل ان مرجع الجواز في باب الهبة إذا كان إلى تحييد الملكية في هذا الباب، ومرجع الخيار في باب البيع إلى تحييد الملكية في هذا الباب، فإن الملكية المجعولة في باب الهبة مقيدة بعدم الرجوع وليست ملكية المجعولة في باب الهبة ملكية مطلقة. والملكية المجعولة في باب البيع الخياري مقيدة بعدم القصد وليست الملكية المجعولة ملكية مطلقة. وعلى هذا فالمالك المدعي للبيع يدعي من ورائه الملكية المطلقة، الملكية المطلقة، والثاني المدعي للهبة يدعي من ورائها الملكية المقيدة، ملكية المقيدة. الملكية المسودة، وعلى هذا فقول المالك هو المطابق للأصل، وقول الثاني المدعي للهدى مخالف للأصل. فإن مقتضى الآكل عدم جعل الملكية المطلقة، والقدر المتيقن هو الملكية المقيدة، جعل الملكية المقيدة. وأما الملكية المطلقة فجعلها مشكوك، ومقتضى الآكل عدم جعلها. فإذا قول المالك مطابق للأصل، وقول مدعي الهدى مخالف للأصل، مخالف للأصل. فإذا يعتبر المالك منكرا، لأن قوله مطابق للأصل، ويعتبر مدعي الهدى مدعيا، لأن قوله مخالف للأصل. فعندئذ يدخل المقام في باب التداعي، فإن كل منهما يدعي شيئا على الآخر وينكر ما يدعيه الآخر. فالمالك يدعي اشتغال ذمة الثاني بالثمن، وينكر ما يدعيه الآخر من الملكية المقيدة. والثاني يدعي ثبوت الملكية المقيدة، ثبوت الملكية المقيدة، وينكر ما يدعيه المالك من اشتغال ذمته بالثمن. فإذا يكون المقام داخلا في باب التداعي. والجواب عن ذلك، ليس الكلام هنا في كبرى هذه المسألة، أن هذه الكبرى صحيحة أو غير صحيحة، فإن الكلام من هذه الناحية في محله، أي أن مرجع الخيار إلى تحديد الملكية أو لا، ومرجع الجواز في باب الهدى إلى تحديد الملكية أو أنه ليس إلى تحديد الملكية. ليس الكلام في كبرى ذلك. وأما صور المسألة فلا يختلف الحال من هذه الناحية، ولا يكون المقام من هذه الناحية داخلا في باب التداعي، وذلك لأن مرجع دعوى المالك الملكية المطلقة مرجعها إلى استحقاقه للثمن في ذمة الثمن، وليس لهذه الدعوى أثر آخر غير ذلك الأثر. فمرجع دعوى ملكية دعوى المالك الملكية المطلقة مرجعها إلى استحقاقه للثمن في ذمة الثاني، وأن له حق إلزامه بالأداء وحق استرجاع العين منه إذا لم يفي بالثمن، وليس لهذه الدعوى أثر آخر غير ذلك. كما أن الدعوى الثاني الملكية المطلقة مقيدة مرجعها إلى إنكار ما يدعيه المالك، مرجعها إلى براءة جنته من الثمن، وليس للمالك حق إلزامه بالأداء وحق استرجاع العين، وليس لهذه الدعوى أثر آخر. فإذا لا يعتبر المالك بمجرد دعوى الملكية المطلقة منكرا، ولا يعتبر الثاني بمجرد دعوى الملكية المقيدة مدعيا، فإن تشخيص المدعي والمنكر ليس بمجرد أن قول المدعي مخالف للأصل وقول المنكر مطابق للأصل، ليس تشخيص المدعي والمنكر في ذلك، بل تشخيص المدعي والمنكر إنما هو بنسب الدعوايا، أن مسب الدعوى بينهما في أي شيء، فالمدعي يدعي حقا على المنكر، والمنكر ينكر ذلك الحق عليه، ومسب الدعوى في المقام ذلك، فإن المالك المدعي للبيع يدعي من ورائه اشتغال ذمة ذمة الثمن بالثمن وحق إلزامه له بالأداء وحق استرجاع العين، والثاني المدعي للهدي ينكر جميع ذلك، ينكر جميع ذلك، وهذا هو مسب الدعوى. فأما دعوى الملكية المطلقة فهو من لازم دعوى البيع ليس شيئا آخر، ودعوى الملكية المقيدة فهو من لازم دعوى الهدية فليس شيئا آخر. فإذا لا يسير المقام داخلا في باب التداعي بهذا البيان. وذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه في مباني تكملة المنهاج في ذيل هذه المسألة أنه إذا عكس العمد دعي الهباء والثاني يدعي البيع، ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أن البايع يعتبر مدعيا، أن المالك يعتبر مدعيا، والثاني المدعي للبيع يعتبر منكرا، وعلل ذلك بأن مرجع هذا الدعوى أي مرجع دعوى المالك الهدى مرجعه إلى أن له حق استرجاع العين منه أي من الثاني برجوعه فمرجع دعوى المالك الهدى نرجعها إلى أن له حق استرجاع العين من الثاني برجوعه، ومرجع دعوى الثاني البيع مرجعه إلى إنكار ذلك الحق له، فأنه ليس له هذا الحق حق استرجاع العين منه، فمن أجل ذلك يعتبر المالك مدعيا والثاني منكرا. هذا إذا كانت الهبة جائزة، فإن الهبة إذا كانت جائزة فالأمر كذلك، فإن المالك المدعي للهبة يدعي من ورائها استحقاق استرجاع العين منه برجوعه. فأما إذا كانت الهبة لازمة فليس لمدعي الهبة هذا الحق، فإن الهبة إذا كانت لازمة الهدف إذا كانت لازمة فالمالك المدعي للهبة ليس له هذا الحق أي حق استرجاع العين من الموهوب له. فعندئذ فهل هذه السورة داخلة في باب التداعي أو أنه داخلة في باب المدع والمنكر أو لا هذا ولا ذاك؟ فالصحيح أن هذه السورة غير داخلة في شيء من البابين، لا في باب المدع والمنكر ولا في باب التداعي. والوجه في ذلك أن الأول فقد مر أن المعيار في باب المدع والمنكر أن من يدعي حقا على الآخر وهو ينكر ذلك الحق عليه فيعتبر الأول مدعيا والثاني منكرا وتترتب عليهما أحكام المدع والمنكر. فهذا المعيار لا ينطبق على المقام، وذلك لأن المالك المدعي للهبة لا يدعي من ورائها شيئا على الثاني، لا يدعي من ورائها حقا على الثاني حتى يعتبر مدعيا، لأن الهبة لازمة وليس له حق استرجاع العين منه. فإذا المالك المدعي للهبة لا يدعي من ورائها حقا على الثاني حتى يعتبر مدعيا، والثاني المدعي للبيع لا يدعي من لا ينكر من ورائه حقا للبائع لا ينكر من وراء ذلك حقا للبائع حتى يعتبر منكرا. نعم الثاني يدعي اشتغال ذمته بالصنع للمالك والمالك ينكر ذلك، ولكن ذلك لا يعتبر المالك منكرا والثاني مدعيا، لأن المعيار في المدعي من يدعي حقا على الآخر لا من يدعي حقا له، والمعيار في المنكر من ينكر حقا عليه لا من ينكر حقا له. وفي المقام الثاني يدعي ثبوت حق للمالك والمالك ينكر هذا الحق له، فمن أجل ذلك لا يعتبر الثاني مدعيا والمالك منكرا. فإذا لا ينطبق على هذه السورة معيار باب باب المدعي والمنكر. وأما الثاني وهو معيار باب التداعي فقد مر أن معيار باب التداعي هو أن يدعي كل من المدعيين حقا على الآخر وينكر ما يدعيه الآخر من الحق عليه، هذا هو المعيار في باب التداعي. فهذا المعيار لا ينطبق على هذه السورة، لأن المالك المدعي للهبة لا يدعي من ورائها حقا على الثاني، والثاني المدعي للبيع لا يدعي من ورائه حقا على المالك، بل المالك يدعي الهبة والثاني يدع البيع فالاختلاف بينهما في سبب انتقال العين من المالك الى الثاني ولا اثر لهذا السبب ولا اثر يترتب على هذا الاختلاف حتى يكون نزاع بينهما فهذا النزاع مما لا اثر له فالمالك يدعي الهبه ولا يدعي شيئا على الثاني والثاني يدعي البيع ولا يدعي شيئا على المالك وكلاهما متفق في انتقال العين الى الثاني والاختلاف بينهما في السبب فهذا الاختلاف لا اثر له الا اثر لهذا الاختلاف وبكلمه ان المالك المدعي للهبه انقصد من وراء هذه الدعوة انقصد من وراء هذه الدعوة انتقال العين الى الثاني فهو متفق عليها بينهما ولا نزاع فيه وان قصد من وراء هذه الدعوة نفي الهبة فالهبة ليست حقا على المالك لكي يعتبر المالك منكرا لإنكاره هذا الحق عليه فإن الهبة ليست حقا على المالك كما أن الثاني إن قصد من وراء دعواه البيع انتقال العين إليه فهو معترف به من قبل كليهما معا ولا نزاع فيه وإن قصد من وراء هذه الدعوة نفي البيع فالبيع ليس حقا من المالك على الثاني ليعتبر الثاني منكرا بإنكار هذا الحق فمن أجل ذلك لا ينطبق على هذه الصورة معيار باب التداعي أيضا الفرع الثالث إذا وقع الخلاف بين البايع والمشتري في الثمن تارة وفي المثمن تارة أخرى أما في الأول كما إذا قال البايع للمشتري بعتك مثلا دورة البحار بألف دينار وقال المشتري بعتني بألف دينار فالاختلاف بينهما في الثمن مع الاتفاق في المبيع أو كان الاختلاف بينهما في المثمن كما إذا قال البايع بعتك دورة البحار بألف دينار وقال المشتري بعتني دورة الحدائق بألف دينار فالاختلاف بينهما في المثمن في المبيع وعلى كلا التقديرين فيكون المقام من باب التداعية فإن كل واحد منهما يدعي شيئا على الآخر وينكر ما يدعيه الآخر عليه من الحق فالبايع يدعي على المشتري ثبوت ألف دينار ثبوت ألف دينار عليه بإظهار دورة البحار وينكر ما يدعيه المشتري من ثبوت ألف ثمان في ذمته ينكر ذلك والمشتري يدعي على البايع استحقاق ألف ثمان دائذة دورة البحار إن يدعي على جنة البعير دورة البحار دائذة عرفة المال وينكر ما يدعيه البعير من ثبوت ألف دينار في جنته فكل منهما يدعي حقا على الآخر وينكر ما يدعيه الآخر من الحق له فيكون المقام من باب التداعية فإن أقال أحدهما البينة يحكم له وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم له أيضا وإن تخالف حكم بانفكاك العقد وهذا ورجوع كل من الثمن والمثمن إلى ملك مالكه الأول وهذا الحكم يكون مخالفا للعلم التفصيلي انتقال الثمن إلى ملك البايع وانتقال المثمن إلى ملك المشتري الحكم بانفكاك العقد ورجوع كل من الثمن والمثمن إلى ملك مالكه الأول يكون مخالفا للعلم التفصيلي بأن الثمن ينتقل إلى ملك البايع من ملك المشتري والمثمن ينتقل من ملك البايع إلى ملك المشتري وقد أجاب عن ذلك السيد المستاذ قدس الله نفسه بأن الانتفاع لأن التحالف إن كان سببا لانفساخ العقد واقعا فلا إشكال في المسألة كما هو الظاهر يعني أن الظاهر أن التحالف سبب لانفساخ العقد واقعا فإن لا إشكال إن العقد إذا انفسخ واقعا ينتقل كل من الثمن والمثمن إلى ملك مالكه الأول حقيقة فإذا ليس هنا أية مخالفة وأما لو قلنا بأن التحالف سبب لانفساخ العقد ظاهرا ورجوع كل من الثمن والمثمن إلى مالكه الأول ظاهري لا واقعي فإنئذ يلزم المحذور وحينئذ فإنقال هناك دليل خاص من قبل الشارع على جواز تصرف كل منهما وتصرف الثالث في المبيع والثمن نأخذ بهذا الدليل لأن الشارع أذن في التصرف في مال الغير فإذا أذن الشارع في التصرف في مال الغير فلا بأس بالأخذ به لأن له الولاية على ذلك وأما إذا لم يكن هناك دليل خاص في المسألة فلا بد من الالتزام بعدم جواز التصرف فأنه لا يجوز التصرف في ملك الغير لا يجوز التصرف في ذلك بقي هنا شيء وهو أن التحالف هل هو سبب لانفساخ العقد واقعا أو أنه سبب لانفساخ العقد ظاهرا فيه قولان فقد استدل على الأول بوضوح وتكلم.